الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد عباد الله فلا زلنا نتكلم في تلك القصة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه قصة بدء الخليقة كيف أن الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف بدأ هذه الخليقة وأن الله سبحانه وتعالى وضح لنا في كتابه قصة هذه الخليقة منذ البداية تلك العداوة التي كانت في البداية بين آدم وبين إبليس ولا زالت تلك العداوة حتى يرث الله الأرض ومن عليها الله سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه حتى لا يغتر كثير من الناس وحتى ينتبه الناس لتلك العداوة فيأخذوا حذرهم من عدوهم الذي يرجو هلاكهم نعم والله عباد الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذه قضيته وهذه رسالته وأوجزها الله تبارك وتعالى في تلك الآية إنما يريد أن يجعل حزبه في النار إنما يريد أن يجعل معه من الناس من يدخل النار كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة فتلك العداوة عباد الله ينبغي أن ننتبه لها تلك العداوة ظهرت عندما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد أن خلقه بيديه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تكريما لآدم وطاعة لله عز وجل فما كان من الملائكة إلا أن استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وظهر التمرد والعناد على إبليس عليه لعنة الله عندما أمره الله عز وجل بالسجود وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وفي آية أخرى إلا إبليس أبى واستكبر وكان كان من الكافرين. ذكره عباد الله بهذه الصفة أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم تكن معصية آدم عبادا، لم تكن معصية إبليس عباد الله أنه رفض السجود لآدم، أو أنه رم وأنه لم يسجد لآدم، وإنما كانت معصيته أيضا أنه تمرد على شرع الله تبارك وتعالى، فكانت إباء واستكبارا وكفرا عباد الله. هذه معصيته العظيمة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان في القرآن بأنه عصى، وإنما ذكره بأنه أبى، أبى واستكبر. تمرد عباد الله على الله، أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يطيع الله سبحانه وتعالى. هذا الشيطان عباد الله حاله كحال من يتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، يأبى أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، ويتمرد على شرع الله جل وعلا، فيجحد فرائض الله ويستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه معصية إبليس عباد الله، أنه جحد فرض الله واستحل ما حرم الله. فهذا هو كفر إبليس الذي أشار إليه القرآن. أما آدم فمعصيته أنه خالف أمر الله تبارك وتعالى من الأكل من الشجرة. وإذا وقع الإنسان في المعصية فعليه أن يعود وأن يتوب، وسوف نوضح ذلك في بقية القصة. لكن تأملوا معي عباد الله، ذكر الله تبارك وتعالى الشيطان في القرآن فقال أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس اللعين في مواجهة النصوص، فكان قياسا فاسدا الاعتبار. كان اللعين يظن بنفسه أنه أفضل وأنه أحسن. أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن أن أصل عنصره أفضل من أصل عنصر آدم، فكان من المتكبرين، وكما ذكرنا مرارا عباد الله، داء إبليسي خطير، داء الكبر الذي يغزو القلوب هنا وهناك. عندما يتكبر العبد بشيء أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، وانظر إلى تلك الكلمة الإبليسية، قال أنا خير منه. حال هذه الكلمة كحال من يقول أنا أفضل، أنا أحسن، أنا أعلم، أنا أكثر مالا وولدا، أنا كذا وأنا كذا. ينظر إلى ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المال والولد، أو من المنصب والوجاهة، أو من العلم والفكر، فيتكبر على الناس به. نعوذ بالله من هذا الحال. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن عاقبه بضد قصده، قال اخرج منها، قال اهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. كأنه كان في الجنة، أو كأنه كان في منزلة عالية يعبد الله سبحانه وتعالى في مرتبة عالية، فأحبطه الله عز وجل منها، قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. نعم والله، حقره الله لأجل تكبره، حقره الله لأجل تمرده. وهذا والله حال كل من من يتمرد على الله، حال كل من يتمرد على الله من الافراد والامم والجماعات اذا تكبرت على شرع الله، واذا تمردت على الله سبحانه وتعالى، وبارزت الله تبارك وتعالى بالعداء، وعادت اولياءه وقاتلت انبياءه، فلا يكون الا الصغار ولا يكون الا الذل والشرار في الدنيا قبل الاخره. نعم والله هذه حالة إبليسية. فتأملوا عباد الله في هذه العقوبة كيف عوقب بضد قصده فأخرجه الله من تلك المكانة. وتأملوا عباد الله أيضا في قول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. العبد إذا أمر بأمر عباد الله لا يكون منه إلا أن يسلم لأمر الله. إذا أمرك الله بأمر أو أمرك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر، فما يكون منك إذا كنت مؤمنا إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ينظر العبد بعقله ولا ينظر بفكره، وينظر ويقيس في مواجهة النصوص ويقول لو أنه كان كذا، ويفكر في الأمور وكأن الله سبحانه وتعالى إذ أمره بهذا الأمر لم يأمره لمصلحته، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شرع لأمته تلك الشريعة لم يشرع إلا لمصالحهم. فأنت عندما تقيس في مواجهة النص وتفكر بعقلك وتقول لا ينبغي أن أقتنع أولا، أو أن تنظر في الأمور بالعقول، أو أن تقيس الأمور بالعقول ولا تنظر إلى الأوامر الشرعية، فهذا خطر كبير عباد الله. هذا حال إبليس عباد الله، قاس في مواجهة النص، جاءه الخطاب مباشرة من الله تبارك وتعالى أن اسجد لآدم، فما أطاع الله عز وجل، وإنما قاس وقال أنا خير منه، كيف تأمرني بالسجود وقد خلقته من طين وقد خلقتني من نار وأنا أفضل والنار خير من الطين، إذا لا ينبغي لك أن تأمرني بهذا الأمر. فما كان منه إلا أن أبى واستكبر. نعوذ بالله من هذه الحال، وهذه والله حال المنافقين وحال الكفار في كل زمان ومكان، يأبون الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ولشرائع الله جل وعلا. إذا جاءتهم الأوامر لا يواجهونها، لا يقابلونها بالانقياد والانصياع للأوامر، وإنما يقابلونها بالتمرد، وإنما يقابلونها بالتكبر واللباء، وينظرون فيها ويقولون نحن ننظر فيها نظرة عقلية. وما كان والله والله ما عندهم عقول لينظروا بها في أوامر الله، ولو كان عندهم عقول سليمة لعلموا أن أمر الله هو الخير، ولا استنبطوا الحكمة من أوامر الله سبحانه وتعالى. فتأملوا عباد الله في ذلك، فعوقب الشيطان بضد قصده، فهل تاب إلى الله؟ فهل أناب إلى الله؟ فهل رجع إلى الله؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عجبا والله لحال الشيطان، تعس والله فعلا من اتبع هذا العدو، وقد بين الله سبحانه وتعالى عداوته وكبره وتمرده، يقول لله سبحانه وتعالى فبما أغويتني، نسب الغواية إلى الله، وهو والله قد أمره الله، وهو الذي اختار التمرد والكفر، وهو الذي لم يسجد لآدم بمحض إرادته، وقد كان يعبد الله تبارك وتعالى ويسبح ويقدس الله مع الملائكة، ثم بعد ذلك ينسب الغواية إلى الله عز وجل ويقول فبما أغويتني، ينسب الغواية إلى الله، والله سبحانه وتعالى قد أضله وهو مستحق للضلال، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه ويعلم والعياذ بالله وهو مستحق للنار والعذاب لأنه أبى وتمرد على الله سبحانه وتعالى ولم يتب ولم يرجع ولم ينب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني بسبب هذه الغواية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فتأمل عبد الله لم يقل لأقعد على الصراط المستقيم وقال إنما لأقعدن لهم صراطك المستقيم وكأنه لا يفارق الصراط فإنه من قعد على الشيء قد يفارقه فهذا لا يفارق الصراط صراط الله تبارك وتعالى لا يفارقه. يأتي الإنسان من كل مكان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وما تجد أكثرهم شاكرين. قعد للإنسان بكل طرقه كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سبرة ابن الفاكهة رحم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قعد الشيطان لابن آدم بكل طرقه فأتاه من طريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دين آبائك وآبائك أتترك دين آبائك وآبائك فعصاه فأسلم فأتاه من طريق الجهاد أو فأتاه على طريق الجهاد أو على طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك دينك وتترك أهلك ووطنك أتترك أهلك ووطنك وإنما حال المهاجر كالفرس في الطول إنما حال المهاجر كالفرس في الطول يحاول أن يثبطه عن الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى يذكره أنه يترك الوطن وأنه يترك دياره وأبناءه وأمواله يثبطه عن هذا الخير ويقول له إنك إذا هاجرت فحالك كحال الفرس في الطول. الفرس في الطول يعني الفرس المربوط فإنه وإن كان له قدر من الحركة فحركته يسيرة. فهذا حال المهاجر في سبيل الله الذي ترك أهله ووطنه وماله لله تبارك وتعالى يسافر ويهاجر في بلاد الله ولكن حركته في تلك البلاد قليلة وعلاقته بالناس يسيرة لأنه لا يريد أن يكشف مثلا لأجل أن لا يعاد إلى وطنه فيقتلوه أو يعذبوه أو غير ذلك. فتأملوا عباد الله يحاول أن يحول بينه يأتيه على طريق الجهاد فيقول أتجاهته فيأتيه على طريق الهجرة فيقول له أتهاجر وتترك وطنك وتترك أهلك وطنك ومالك فيعصيه ابن آدم فيهاجر فيأتيه على طريق الجهاد الجهاد بالنفس والمال فيقول له أتجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فتنكح المرأة ويقسم المال. يا رجل إذا جاهدت في سبيل الله قتلت فنكحت المرأة وقسم المال يثبطه عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيعصاه ابن آدم فيعصيه ابن آدم فيجاهد في سبيل الله فإذا فعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن عصى الشيطان فمن فعل ذلك فمات فحق على الله أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك فوقصته دابته فحق على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك عباد الله فمات في سبيل الله أو مات حتى في الطريق فحق على الله أن يدخله الجنة ولو وقصته دابته فحق على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فكأن الإنسان عباد الله فكأن الشيطان يقف لابن آدم في كل طريق يطرقه إلى الخير يحول بينه وبين أن يصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يريد أن يمنعه من الخير بأي طريقة وبأي وسيلة. عدو عباد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتأمل، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تنبه لهذه العداوة حتى لا تقع في حبائله، وحتى لا تقع في شراكه، وحتى لا تقع في خطواته، فإنه يجرك إلى الشر جرا خطوة تلو الأخرى حتى يوقعك في الحرام. لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى، قال: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فتأملوا عباد الله، إنما يحرم الإنسان ما أحل الله تبارك وتعالى له باتباعه خطوات الشيطان، وإنما يحل الإنسان ما حرم الله تبارك وتعالى باتباعه خطوات الشيطان. فما حرم المشركون السائبة والوصيلة والحام إلا منها بهذه الطريقة، حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس، يقول رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه كان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فإن العبد يقذف باللقمة الحرام لا في جوفه فلا يستجاب له 40، وما من عبد نبت جسده من سحت أو ربا فالنار أولى به. لا إله إلا الله. من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليحل مطعمه ولا يتبع خطوات الشيطان ولا يأكل من الحرام ولا يتعد حدود الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وكأنه جعله على نفسه قسما أنه ما نبت جسد من سحت فالنار أولى به. تلك الأجساد التي تنبت من الحرام، تنبت من السحت والربا، فالنار عباد الله أولى بها، تطهرها من ذلك الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. إنه عدو عباد الله مضل مبين. الشيطان عباد الله عدو، فاتخذوه عدوا. مضل مبين، واضح العداوة، فسبحان الله لمن يسير خلفه. أنا كأنك لو نظرت في حال الناس مع جهارة الشيطان بالعداوة، ولكنهم يتابعونه، فكيف يتابعونه عباد الله على ذلك مع مجاهرته بتلك العداوة؟ لا يكون ذلك إلا لأجل أنه يزين، إلا لأجل أنه يزخرف، إلا لأجل أنه يمنيهم عباد الله ويغويهم فيوقعهم في شراكه وحبائله. نعم والله عداوة، نبه الله تبارك وتعالى عليها كثيرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم عباد الله يعني الإسلام، يعني شرائع الإسلام، يعني شرائع الدين. ادخلوا في دين الله تبارك وتعالى، اتبعوا أوامر الله كلها ولا تتبعوا خطوات تنفذوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا حبائل الشيطان فإنه يوقعكم فيها ويخرجكم عن أمر ربكم سبحانه وتعالى إنه عدو مضل عباد الله مبين. هذه العداوة ينبغي أن نحذر منها فإن الشيطان له مع ابن آدم أحوال كثيرة يريد أن يوقعه في أحد هذه الأمور أمور عظيمة يريد أن يوقع الشيطان ابن آدم فيها فأول ما يسعى الشيطان إلى إيقاع الإنسان فيه أن يشرك بالله تبارك وتعالى أن يوقعه في الشرك تلك المعصية العظيمة التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى حبائله شرائكه تبدأ بالشرك عباد الله تلك المعصية التي لا يغفرها الله لمن تاب عليها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الخطيئة هي الشرك عباد الله التي تحيط بالإنسان فلا يغفر له أبدا تدخله النار فلا يخرج منها أبدا. الشرك عباد الله يسعى الشيطان دائما إلى إيقاع الناس فيه وكان إبراهيم عليه السلام وما أدراك إبراهيم عليه السلام كان أمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أمة عباد الله يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده جل وعلا ومع ذلك قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم والله لا يأمنه إلا جاهل لا يأمنه إلا جاهل. لابد أن تحذر على نفسك من أن تقع في الشرك بالله تبارك وتعالى أكبره وأصغره ما أكبره وأصغره فإن هذا من أعظم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لو بحثت عبد الله تجد أن الشيطان يأمر هو الذي يأمر بالشرك هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأعظم الطواغيت وأكبر الطواغيت هو الشيطان عباد الله يدعو الناس إلى عبادته أو إلى عبادة غير الله. والعجب عباد الله كل العجب أن ترى في بني آدم من يعبد الشيطان مباشرة نفوس عباد الله عجيبة وفطر منتكسة. هؤلاء الذين يعبدون الشيطان يعبدون عدوهم مباشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنك لو فتشت حقيقة لوجدت أن الذي يعبد الأصنام ويعبد الأوثان ويعبد الآلهة من دون الله تبارك وتعالى إنما يعبدها بأمر الشيطان والشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك يدعو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حذرنا أن نعبد الشيطان وأمرنا أن نعبده سبحانه وتعالى حذرنا من أن نقع في عبادة الشيطان تحذيرا بليغا في كتابه جل وفي كتابه سبحانه وتعالى. فكثير من الناس عباد الله آلاف مليارات من البشر اصطادهم الشيطان عند هذه الثغرة أوقعهم في الشرك لله تبارك وتعالى. وعجبا والله لهذه الأمة أمة التوحيد أمة لا إله إلا الله أمة لا إله إلا الله تقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. منهم من يدعو غير الله منهم من يستغيث بغير الله تبارك وتعالى وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويطوف بقبور الموتى ويعظم الأضرحة والموتى يدعو تبارك وتعالى. ولولا الجهل عباد الله لكان شأنه شأن آخر، ولولا التأويل لكان شأنه شأن آخر. نعم والله عباد الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجوز لعبد أن يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى. الشيطان يوقع الإنسان في ذلك عباد الله، يجره إلى ذلك جرا. تأملوا في أحوال هؤلاء الذين يعظمون الأولياء أو يعظمون الأنبياء ويغلون فيهم غلوا شديدا، يجرهم الشيطان إلى ذلك جرا. فإنما أتاهم في أول أمرهم بأن يذهبوا إلى تلك الأماكن فإن فيها بركة وإن فيها خيرا وأن الدعاء فيها مستجاب، فيذهبون إلى تلك الأماكن على تلك الحالة. فهل يقف بهم الشيطان عند ذلك؟ إنما يأتي بهم أولا إلى تلك الأضرحة، ثم بعد ذلك يأمرهم، ثم يوسوس لهم أن يتوجهوا إلى هؤلاء الموتى بأن يدعوا الله لهم. أيذهبون إلى الموتى أو يذهبون إلى الميت فيقولون له ادعوا الله أن يغفر لنا، ادعوا الله أن يغفر لنا، ادعوا الله لنا يا سيدنا، يا من أقرب إلى الله منا، يا من عرف بالولاية والصلاح، ادعوا الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ادعوا الله أن يكشف عنا كربنا، ادعوا الله أن يجلب لنا مصالحنا. من أمره بذلك؟ من شرع له أن يذهب إلى الميت ويخاطبه بهذا الخطاب؟ من أذن له في ذلك؟ هل أذن الشارع في ذلك؟ هل أذن الله سبحانه وتعالى له في ذلك؟ والأصل أن الموتى لا يسمعون الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. والأصل أن العبد لا يتوجه ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى له. فالعبادة أصلها التوقيف، يوقفك الله على ما أمرك، يوقفك الله سبحانه وتعالى على ما شرعه لك. فتأملوا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكانوا قريب عهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما توجهوا إلى الله تبارك وتعالى، ما توجهوا إلى رسول الله، وما قالوا ولا شكوا إليه أحوالهم، ولا طلبوا منه أن يدعو الله لهم. ولم يرد عباد الله عن ذلك عن واحد منهم ذلك أبدا. وإنما حتى في عام الجفاف، حتى في القحط الذي أصاب المدينة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أمر العباس أن يدعو الله تبارك وتعالى، أمر العباس الحي أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يستغيث بالله ليغيثهم سبحانه وتعالى. ثم قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه فتسقنا، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ترك الصحابة ذلك لأنها بدعة وضلالة، ولأنها وسيلة إلى الشرك. الشيطان عباد الله يجر الإنسان إلى الهاوية خطوة تلو أخرى. انظر هل تركه الشيطان على هذه الحال، خصوصا إذا استجيب لواحد منهم عند قبر البدوي أو عند قبر الدسوقي، إذا استجيب لواحد منهم فإذا به ينشر بين الناس أنه كان كذا وأنه كان عنده المرض الفلاني أو الشيء الفلاني فأجيب له. وأكثرها عباد الله من الخرافات والخزعبلات، حتى وإن كان بعضها من جملة الحقائق، فإن العبد يتعبد لله بشرع الله وبأمر الله وأمر رسوله صلى الله وسلم ليس بما حدث وما كان، فإنما حدث وما كان أمر قدره الله عز وجل، وأنت متعبد بالشرع لا بالقدر. فانتبه، أنت متعبد بشرع الله وليس بما يقضيه الله تبارك وتعالى في كونه. قد يكون قد أجاب الله له، أجاب دعاه لأن هذا الذي دعا الله عند القبر كان صادقا أو كان مخلصا أو أجابه امتحانا وابتلاء لغيره. فانتبه عبد الله، هل يكتفي الشيطان بذلك؟ لا، زال عباد الله يجرهم جرا حتى يستغيثوا بالميت، وحتى يطلبوا منه مباشرة، وحتى يذبحوا له وينذروا له ويعكفوا عند قبره ويطوفوا بقبره ويقبلونه ويعظمونه ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. شرك عباد الله جريمة كبرى، أعظم جريمة عباد الله يرتكبها الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا زال الشيطان يجر الإنسان إلى أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس عباد الله لا يأبه لتلك المعاني ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه نعمة من الله عظيمة عليك يا عبد الله، فصنها عبد الله، فصنها عبد الله ولا تقع فيما يغضب الله. كثير من الناس مثلا على سبيل المثال يعلق الكثير من التمائم، يعلقها عباد الله يرجو نفعا او يدفع ضرا، يعلق شيئا من التمائم ليقيه من الحسد، ليقيه من الحسد او يجلب له الحظ والرزق، وهذا شرك عباد الله، وسيلة وان كان اصغر ولكنه وسيلة الى الشرك الاكبر. فلا زالت القلوب تتعلق بغير الله حتى تشرك بالله تبارك وتعالى. هذه هي الزلة الأولى والعظمى التي يوقع الشيطان فيها بني آدم، فلا بد أن يحذر كل واحد منا على نفسه. ولست أفضل من إبراهيم عليه السلام الذي كان يخاف الشرك على نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيه من الشرك، ويدعو الله لنفسه ولبنيه أن يقيه من الوقوع في الشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده بالأخذ اليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن في كتابه الذي كتبه فوق عرشه قبل أن يخلق خلقه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلة، وخص من شاء بالهداية منة وتوفيقا وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله ومنته، والله ذو الفضل العظيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، فهذا عهد من الله لبني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم والله عباد الله لابد أن ننتبه لهذا المعنى كثيرا، فلا زلنا نبين عداوته وأنه لا زال بابن آدم يقعد له بكل طرقه، يقعد له بكل طرقه التي يسعى فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه قاطع طريق على الله عز وجل، قاطع طريق للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فتأمل عبد الله في هذا المعنى. أو إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعه في الشرك اوقعه في البدعة. اوقعه في البدعة اذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الخير فانجاه الله سبحانه وتعالى من الشرك، اراد الشيطان ان يوقعه في البدعة ولا زال به يحضه عليها، يحضه عليها ويزينه لها ويضله فيها ضلالا مبينا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتأملوا عباد الله، البدعة عباد الله، البدعة أشر من المعصية. البدعة عباد الله، وأهل البدع هم أعداء الرسل، عبدوا الناس لله تبارك وتعالى بما لم تأتي به رسل الله تبارك وتعالى. نعم والله عباد الله، شأن البدعة شأن عظيم، طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين، يظن صاحبها أن تضاهي الطريقة الشرعية، يظن صاحبها أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وأنه يزداد إلى الله تبارك وتعالى قربا، وهو ما يزداد من الله إلا بعدا. فليعلم كل واحد منا عباد الله أنه لا يجوز له أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين قد اكتمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عباد الله غير مقبول. لا يجوز لك أن تعبد الله إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو الخطر عباد الله، أن يظن الإنسان بنفسه أنه يستطيع أن يشرع للناس أو أن يضع لهم طريقة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. لم يأذن بها الشرع ولم تأتي بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ضل من ضل إلا بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، كلها في النار الا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كانت على مثل ما انا عليه انا واصحابي. او قال: هي الجماعة صلوات الله وسلامه عليه. لا طريق موصل الى الله الا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه. اما من سلك طرقا اخرى فليعلم ان هذه الطرق سوف تؤدي به في النهاية الى النار. لا تتعدى حدك عبد الله، انت عبد لله، تلتزم بامره وتسير خلف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا بالله عليكم، لو كل واحد منا عبد الله بما يراه مناسبة أو ما استحسنته نفسه، فلماذا أرسل الله الرسول؟ ولماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه وحيا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ لماذا عباد الله ما أرسله إلا ليطاع؟ ما أرسله إلا ليتبع؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه زلة عظيمة. نعم والله عباد الله، زلة عظيمة يوقع الشيطان الإنسان فيها. فإن صاحب البدعة قليل ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يظن أنه يتقرب، أما صاحب المعصية فخاف خائف وجل، يعلم أنه قد خالف أمر الله ووقع فيما يغضب الله، فقريب من التوبة والعودة إلى الله. أما صاحب البدعة فالشيطان يسول له ويزين له ويزخرف له الأمر وكأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا يزداد من الله إلا بعدا. أهل البدع عباد الله هم أعداء الرسل عباد الله. ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى وأن نحذر من خطوات الشيطان، فإن الشيطان يوقعك في ذلك خطوة تلو أخرى، يوقعك في البدعة خطوة تلو أخرى، فهو يقربك منها ويزينها لك حتى تكون سهلة عليك أن تقترع في دين الله ما ليس منه، وأن تضع للناس طريقا أو تسرع لهم طريقا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أو لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، أو لم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله، يوما أهل البدع قاتلوا الصحابة، استحلوا دماء الصحابة عباد الله. يوما الخوارج قاتلوا الصحابة، نعم والله سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، مرقوا من الدين كما يمرق السحم من الرمية. استحلوا دماء الصحابة وقاتلوهم لأجل بدعة أحدثوها، وهم يكفرون صاحب الكبيرة ويستحلون دمه والعياذ بالله. والله عباد الله ما أوتينا إلا من قبل أهل البدع، نعم والله عباد الله هذه هي الحقيقة. فتأمل لمن يكفر الصحابة اليوم بدعة قديمة حديثة، بدعة الشيعة. من يكفر الصحابة عباد الله؟ من يكفر أبا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ويصفهما بأنهما صنمي قريش والعياذ بالله، ويصف الصحابة بالمؤامرة وأنهم تآمروا على علي لأخذ الخلافة منه، إلى غير ذلك من الأهوال والخزعبلات والخرافات التي ليس عليها دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عداء هذه الفرقة لا زال مستمرا ضاربا بجذوره عباد الله على مدار التاريخ، بل والله أن هذه الفرقة أوقفت زحف المسلمين يوما نحو فتح في فيينا. الدولة العثمانية، هؤلاء الرجال الذين كانوا على السنة، ما الذي منعهم أن يفتحوا فيينا؟ أتدرون ماذا عباد الله؟ تلك الدولة الصفوية الشيعية ضربتهم في ظهورهم لأجل أن لا يستكملوا فتوحهم في بلاد أوروبا. هذه هي الحقيقة عباد الله، إنما أوتينا من قبل أهل البدع. فليحذر عباد الله كل واحد منا على نفسه أن يقع في حبائل الشيطان، والله تبارك وتعالى يحذرنا ذلك مرارا، يحذرنا ذلك مرارا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. تكرر الأمر في كتاب الله 4 أو 5 مرات، يحذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولا زاله خطوات وحبائل وشرائك، لعلنا عباد الله نشرحها في خطبة أخرى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، واصرف عنا بفضلك ومنك وجودك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عاجلها وآجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم بصرنا من العمى، اللهم إنا نعوذ بك من همذات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون، اللهم إنا نعوذ بك من همذات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشركه، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشركه، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشركه، أنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك حسن طاعتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن طاعتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأنا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.